بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. والطبيب الحاذق هو الذي يراعي في علاجه 20 أمرا، أحدها النظر في نوع المرض من أي الأمراض هو، وهذا من أهم الأسباب ومن أهم الأمور، ولهذا ذكره المؤلف في مقدمة هذه الأمور، فإنه ينبني على ذلك العلاج وصرف الدواء ومعرفة الحلول لهذا المرض. لكن إذا كان عنده مرض والطبيب يعالجه من مرض آخر فهذه المشكلة، وهو ما يسمى الآن بالتشخيص، تشخيص المرض. قال الثاني: النظر في سببه من أي شيء حدث، والعلة الفاعلة التي كانت سبب حدوثه ما هي. ولهذا فإن الطبيب الماهر إذا دخل عليه المريض يسأله عن أمور كثيرة ويستفصل ويستفسر، وأما بعض الأطباء فكأنه قائد معسكر ما هو طبيب، يدخل عليه المريض ينظر في وجهه مباشر يخرج الورقة التي يكتب فيها الدواء. قال الثالث: قوة المريض، وهل هي مقاومة للمرض أو أضعف منه، فإن كانت مقاومة للمرض مستظهرة عليه تركها والمرض ولم يحرك بالدواء ساكنا. الرابع: مزاج البدن الطبيعي ما هو. الخامس: المزاج الحادث على غير المجرى الطبيعي. السادس: سن المريض. السابع: عادته. الثامن: الوقت الحاضر من فصول السنة وما يليق به، يعني فلا يأتي مثلا في أيام البرد فيقول له أنصحك بالتقيؤ، وإنما في أيام البرد ما هو الاستفراغ، يكون بماذا؟ بالمشي، التسهيل. قال التاسع: بلد المريض وتربته. العاشر: حال الهواء في وقت المرض. الحادي عشر: النظر في الدواء المضاد لتلك العلة. الثاني عشر: النظر في قوة الدواء ودرجته والموازنة بينها وبين قوة المريض. الثالث عشر: ألا يكون كل قصده إزالة تلك العلة فقط، بل إزالتها على وجه يأمن معه حدوث أصعب منها، فمتى كان إزالتها لا يأمن معها حدوث علة أخرى أصعب منها أبقاها على حالتها، وتلطيفها هو الواجب، وهذا كمرض أفواه العروق، فإنه متى عولج بقطعه وحبسه خيف حدوث ما هو أصعب منه. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا كان علاج هذا المرض المعين سيؤدي إلى مفسدة أعظم فيتركه. قال الرابع عشر: أن يعالج بالأسهل فالأسهل، فلا ينتقل من العلاج بالغذاء إلى الدواء إلا عند تعذره، ولا ينتقل إلى الدواء المركب إلا عند تعذر الدواء البسيط. فمن حذق الطبيب علاجه بالأغذية بدل الأدوية، وبالأدوية البسيطة بدل المركبة، ولكن المرضى لا يرضون بذلك، المرضى لا يرضون بذلك، يأتي إلى الطبيب فربما إذا أعطاه بدأ بالأسهل فالأسهل ولم يرى أثر العلاج مباشرة المريض يصيح، ربما ترك المستشفى وبحث عن مستشفى آخر، فإنه يريد المرض ينقطع ويتوقف مباشرة. قال الخامس عشر: أن ينظر في العلة هل هي مما يمكن علاجها أو لا، فإن لم يمكن علاجها حفظ صناعته وحرمته، يعني معناه لا يتقدم على شيء وهو يعلم أن هذا ليس له عنده علاج، فليس المسألة تجارب. قال ولا يحمله الطمع على علاج لا يفيد شيئا، كالذين يعملون بعض العمليات يقولون سنعمل لك العملية والنجاح 1%، إذن هذا معناه عبث، لماذا يعمل العملية؟ نجاح 1% يريد يعمل عملية. قال وإن أمكن علاجها نظر هل يمكن زوالها أم لا، فإن علم أنه لا يمكن زوالها نظر هل يمكن تخفيفها وتقليلها أم لا، فإن لم يمكن تقليلها ورأى أن غاية الإمكان إيقافها وقطع زيادتها قصد بالعلاج ذلك وأعان القوة وأضعف المادة. قال السادس عشر: ألا يتعرض للخلط قبل نضجه باستفراغ، بل يقصد إنضاجه فإذا تم نضجه بادر إلى استفراغه. السابع عشر: أن يكون له خبرة باعتلال القلوب والأرواح وأدويتها، وذلك أصل عظيم في علاج الأبدان، فإن انفعال البدن وطبيعته عن النفس والقلب أمر مشهود. وهكذا إذا كان الطبيب عنده أيضا من الأدوية النبوية والأذكار والأدعية والنصائح والتوجيهات فإن هذا مهم، هذا مهم في علاج المريض. فإن بعض المرضى يأتي إلى المريض وعلاجه أو مرضه ليس عضويا، فمثل هذا لا يحتاج إلى قرب ولا إلى مغذيات ولا إلى حبوب، يحتاج ربما إلى نصيحة، والمريض يقبل من الطبيب. فإذا كان الطبيب يستعمل الدعوة إلى الخير وإلى التوحيد وإلى الطاعة ينفع ربما أكثر من كذا كذا من الدعاة الذين يعتلون المنابر، فإن الناس يستجيبون له والمريض يأتي إليه وهو قابل للنصح وقابل للتوجيه. قال: كان هو الطبيب الكامل والذي لا خبرة له بذلك، وإن كان حاذقا في علاج الطبيعة وأحوال البدن نصف طبيب، الذي ما يتعامل كما يقال إلا مع السماعة وليس له معرفة بأمور القلوب وهكذا بأمور العبادة والطاعة، هذا يحصل عنده قصور. وكل طبيب لا يداوي العليل بتفقد قلبه وصلاحه وتقوية روحه وقواه بالصدقة وفعل الخير والإحسان والإقبال على الله والدار الآخرة فليس بطبيب، بل متطبب قاصر. ومن أعظم علاجات المرض فعل الخير والإحسان والذكر والدعاء والتضرع والابتهال إلى الله والتوبة، ولهذه الأمور تأثير في دفع العلل وحصول الشفاء أعظم من الأدوية الطبيعية، ولكن بحسب استعداد النفس وقبولها وعقيدتها في ذلك ونفعه. الثامن عشر: التلطف بالمريض والرفق به كالتلطف بالصبي، وهذا يحرمه كثير من الأطباء، فتجده يتعامل مع المرضى بقسوة وغلظة فقد لا ينتفعون، ورب طبيب دونه في المستوى بمرات لكن عنده من الشفقة والرحمة والأخلاق الحسنة مع المرضى فيستفيد منه الناس ويستفيد منه المريض، وتكون نفسه قابلة لما يلقيه عليه من النصائح ومنتفعة لما يعطيه من الأدوية، وهذا أمر مهم. وما أكثر الأطباء الذين لا يحسنون في هذا الباب، لا يحسنون في هذا الباب، إذا ناقشه المريض غضب أو سأله غضب، وكأنه كما تقدم عبارة عن قائد في معسكر وليس طبيبا معالجا للمرضى. قال التاسع عشر: أن يستعمل أنواع العلاجات الطبيعية والإلهية والعلاج بالتخييل، فإن لحذاق الأطباء في التخييل أمورا عجيبة لا يصل إليها الدواء، فالطبيب الحاذق يستعين على المريض بكل معين ما لم يكن فيه مخالفة شرعية، ما لم يكن فيه مخالفة شرعية. جاء مريض إلى ابن سينا وعنده من هذه الأمراض النفسية، فجاء وقال له: أنا بقرة أريد أن تذبحوني. فقال له: لا أنت ما أنت بقرة. قال: إلا أنا بقرة. فقال له: طيب تريد أن نذبح؟ قال نعم. قال لكن أنت نحيل ما فيك لحم، أيش نصنع فيك وأنت عظام؟ لكن سأعمل لك غذاء تأكله لمدة شهر، فإذا سمنت جئت لنذبحك. فذهب هذا المريض وأخذ تلك الأغذية وأكل، وانتهى الشهر وذهب عنه تلك الوساوس. بعد أن صح جسمه وانتفع بالغذاء ذهبت عنده الوساوس ولم يعد إلى ابن سينا، فعرف أن علاجه بالغذاء، أن عنده ضعف في الطعام، والغذاء أدى به ذلك إلى خلل في العقل، خلل في العقل. وقد يحصل هذا من بعض الناس، وقد ذكر أهل العلم أن جماعة ممن ادعوا بأنهم المهدي أن سبب ذلك الجوع، يصوم صيام داود أو أكثر من ذلك ولا يأكل، وإذا أفطر يأكل شيء يسير، ويتعب ويرهق ويتحمل ما لا يطيق حتى يحصل عنده وساوس، ثم يقول أنا المهدي المنتظر. ربما أنا المهدي المنتظر، وهذا بسبب سوء التغذية. قال العشرون: وهو ملاك أمر الطبيب أن يجعل علاجه وتدبيره دائرا على ستة أركان: حفظ الصحة الموجودة، ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان، وهذا عندنا في اليمن قليل ضعيف، ربما المريض يدخل المستشفى يمشي على رجليه فيخرج من المستشفى وهو جنازة، بدلا من أن يدخل ليحافظ على صحته يزداد إلى ما هو فيه أو أسوأ. قال: ورد الصحة المفقودة بحسب الإمكان، وإزالة العلة أو تقليلها بحسب الإمكان، واحتمال أدنى المفسدتين لإزالة أعظمهما، وتفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعظمهما. فعلى هذه الأصول الستة مدار العلاج، وكل طبيب لا تكون هذه أخيته التي يرجع إليها. قال: الحرمة والذمة وعود وعروة تشد بها الدابة مثنية في الأرض. قال: هذه أخيته التي يرجع إليها، فليس بطبيب، والله أعلم. قال: فصل. ولما كان للمرض أربعة أحوال: ابتداء وصعود وانتهاء وانحطاط، تعين على الطبيب مراعاة كل حال من أحوال المرض بما يناسبها ويليق بها، ويستعمل في كل حال ما يجب استعماله فيها. فإذا رأى في ابتداء المرض أن الطبيعة محتاجة إلى ما يحرك الفضلات ويستفرغها لنضجها فبادر إليه، فإن فاته تحريك الطبيعة في ابتداء المرض لعائق منع من ذلك، أو لضعف القوة وعدم احتمالها للاستفراغ، أو لبرودة الفصل، أو لتفريط وقع، فينبغي أن يحذر كل الحذر أن يفعل ذلك في صعود المرض أي في شدته، لأنه إن فعله تحيرت الطبيعة لاشتغالها بالدواء، وتخلت عن تدبير المرض ومقاومته بالكلية. ومثاله أن يجيء إلى فارس مشغول بمواقعة عدوه فيشغله عنه بأمر آخر. ولكن الواجب في هذا الحال، في هذه الحال، أن يعين الطبيعة على حفظ القوة ما أمكنه، فإذا انتهى المرض ووقف وسكن أخذ في استفراغه واستئصال أسبابه، فإذا أخذ في الانحطاط كان أولى بذلك. ومثال هذا مثال العدو: إذا انتهت قوته وفرغ سلاحه كان أخذه سهلا، فإذا ولى وأخذ في الهرب كان أسهل أخذا، وحدته وشوكته إنما هي في ابتدائه وحال استفراغه وسعة قوته، فهكذا الداء والدواء سواء. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.